بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه ما تعاقب الملوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرتجي بها أعالي الجنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الإيمان والإحسان. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فالتقوى قوت القلوب وخير زاد نلقى به علام الغيوب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الموحدون، إن الغاية العظيمة التي خلق الله عز وجل العباد لأجلها هي توحيد الله عز وجل، هي عبادة الله، هي لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن هذا المقصد العظيم وهذه الغاية العظمى لا تتحقق إلا مقرونة بعبادة أخرى عظيمة، ألا وهي عبادة العلم. فكيف تعبد الله بغير بصيرة؟ وكيف تتعبد لله عز وجل بغير نور ولا هدى ولا برهان؟ ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ الله عز وجل بهذا الأمر العظيم وهو العلم، أن يتعلم الإنسان ثم يتعبد لله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، إن من يتأمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ هذه الأمة يجب العجب العجاب في شأن رفع منزلة العلم والكتابة والقراءة والحث عليها. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في باب العلم لم يطلب بأبي هو وأمي الازدياد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم هو طريق الجنة، فقال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، بل هو طريق الخيرية والفلاح في هذه الدنيا، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله عز وجل بعبده الخير وفقه للعلم، وفقه الله عز وجل للمعرفة، بل نبينا صلى الله عليه وسلم جعل طلب العلم والتماسه بمنزلة الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى مسجدي هذا لم يأته إلا لعلم يتعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. بل قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لم يأته إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة الحاج في سبيل الله. ثم عباد الله، رفع الله عز وجل من شأن أهل العلم، رفع الله عز وجل من شأن العلماء، جعلهم منارات في هذه الأمة، جعلهم مصابيح ونجوم يقتدى بهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وخص الله عز وجل العلماء بالمنازل الرفيعة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. واستشهدهم الله عز وجل في أجل مقامات الاستشهاد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. جعل الله عز وجل شهادة العلماء في مصاف شهادته وشهادة الملائكة على إفراد الله عز وجل بالعبادة وعلى توحيد الله عز وجل. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكائنات في هذه الدنيا كلها من صغيرها وكبيرها لتستغفر للعالم، لتستغفر لمعلم الناس الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن من في السماوات وفي الأرض يستغفرون للعالم، حتى الحيتان في الماء، حتى النملة في جحرها، بل إن هذا العلم الذي يبذله لنفع الناس هو باب من أبواب الصدقات الجارية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن في قبره بعد موته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علم علما. بل تأملوا عباد الله كم رفع الله عز وجل منزلة القراءة والكتابة، وكم حرصت هذه الشريعة الغراء على هذه المعاني، فكانت أول صيحة مجلجلة في الإسلام مدوية كانت ميلادا لعصر القراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وما جاء إقسام الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون إلا لبيان رفعة العلم والقراءة والكتابة. وجعل الله عز وجل أول المخلوقات في هذه الدنيا هو القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ماذا أكتب؟ قال مقادير الأشياء إلى يوم القيامة، بل هو الذي يكتب به الآجال والأرزاق، ويكتب به أعمال المكلفين، أشقي هو أم سعيد، ويكتب به العقود، وتكتب به سائر الأمور، حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على كتابتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من في هذا إلا الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لابن أبي شاه. ولما جاءت ابن الشفاء عند حفصة قال النبي صلى الله عليه وسلم: علميها الرقية كما علمتميها الكتابة. أيها المسلمون، إن الناظر في تاريخ هذه الأمة يجد أنه تاريخ يكتب بماء الذهب، في سير العلماء، في حرصهم، في استغلالهم لكل الدقائق في العلم والقراءة وفي التعلم، حتى في آخر لحظات حياتهم. فهذا الإمام أحمد رحمه الله في أواخر حياته يجدون معه محبرة، فيقال له: أفي هذا السن؟ فيقول: مع المحبرة إلى المقبرة. وأورد إبراهيم ابن الجراح التميمي أنه جاء إلى أبي يوسف أحد علماء الحنفية، وأنه ذكر له مسألة فقال: قيدوها. قيد هذه المسألة، وبعد ساعة فاضت روحه، هو على فراش الموت يتذاكر مسائل العلم. وكذلك أبو جعفر الطبري رحمه الله كان في مرض موته، فذكر له دعاء، فدعا بصحيفة وأداة فكتب هذا الدعاء، فقيل له: على هذه الحال، يعني أنت في مرضك وفي موتك وفي فراقك؟ قال: لا ينبغي للإنسان أن يتوقف عن اقتناص العلم. بل كانوا حتى في وقت مرضهم، هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كما أورد عنه ابن القيم في روضة المحبين أنه مرض، فجاء له الطبيب فقال: إن كثرة مطالعتك وكثرة قراءتك يزيد في مرضك. فقال: هذا شيء لا أستطيع أن أتوقف عنه. وهذا عبد الغني المقدسي رحمه الله فقد بصره بسبب كثرة القراءة. بل اقرأوا في تراجم العلماء، كان بعضهم كما جاء عن الفيروزبادي أنه كان لا يسافر إلا ومعه أحمال الكتب يقرأها في سفره. بل بعض العلماء ألف المصنفات العظيمة كابن القيم في سفره، فقد ألف كتاب مفتاح دار السعادة وزاد المعاد، وهي كتب عظيمة شرعية يتفقه فيها الناس ويتعلمون منها إلى يومنا هذا. بل كانوا يقرؤون في سائر أحوالهم، فكان الخطيب البغدادي رحمه الله يقرأ وهو يمشي في الطريق، وكان الجد أبو البركات ابن تيمية إذا دخل الخلاء يجعل حفيده يقرأ عليه شيئا من العلم. وهذا العلامة ابن الجوزي رحمه الله يقول: قرأت 20,000 مجلد ولا زلت في بداية طريقي للعلم. وكان ابن عقيل الحنبلي رحمه الله يقدم أكل الخبز المطحون على الكعك، لأنه يقول: بينهما تفاوت في الوقت، بينهما قراءة 50 آية، فكانوا يغتنمون سائر أوقاتهم. وهذا الهمذاني رحمه الله لما عرضت كتب ابن الجواليق للبيع ذهب وباع دارا له حتى بلغت دار 60 دينار، فباع الدار واشترى هذه الكتب، وكان يدعو الله ألا يحرمه من القراءة حتى في الجنة، فرؤي في المنام أنه في بيت مصنوع من كتب، فقيل له ما هذا؟ قال دعوت الله عز وجل ألا يحرمني من الكتب حتى في الجنة، فكانت أوقاتهم في العلم. وهذا سليمان الحربي قرأ صحيح البخاري 150 مرة، وهذا طلحة الحنبلي قرأ صحيح مسلم في 3 مجالس، فكانوا يكررون كتب العلماء ويقرؤونها ويتدارسونها بحب وشغف ونهم. ولكن عباد الله، إذا أتينا إلى حال الناس في هذه الأزمان كيف هم؟ كان في الزمن السابق الحضارة الإسلامية، المكتبة الإسلامية كان لها شأوها ومنزلتها، وكانت الأندلس هي مهوى أفئدة طلاب العلم من أقطار العالم، بل كان الرؤساء والوزراء من أوروبا يرسلون أبناءهم إلى الأندلس ليتعلموا هذا العلم، وكانوا يترجمون كتب المسلمين حتى يستفيدوا منها. وأما اليوم فقد انقلبت الأمور، حتى جاءت في بعض الدراسات المؤخرة أن معدل القراءة بين الأطفال العرب 400 كتاب في السنة، بالمقارنة إلى ما يقرأ في بلاد الغرب 1000 مؤلفة، وأن بين كل 20 مواطن عربي يقرأ 1 منهم كتابا، بينما هناك مضاعفات تبلغ 1000 المؤلفة. حتى معدل القراءة المتوسط العالمي أن يقرأ الإنسان في الدقيقة الواحدة 200 كلمة، ولكن هذه النسبة مفقودة في بلاد العرب، فصار القراءة والكتابة ضعيفة في بلادنا، فسبقنا الغرب للأسف الشديد، وصارت النفوس اليوم والطلاب يهاجرون إلى تلك البلاد حتى يتعلموا شيئا من العلم والقراءة والكتابة، مع أن أصل الكتابة والقراءة والعلم كانت في بلاد المسلمين، وكانت الرفعة في بلاد المسلمين، وهي محط الأنظار وفيها خروج العلماء. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهم من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن كان الحث على القراءة فينبغي أن يعرف العبد أبجديات هذه القراءة. أعظم ما يقرأه الإنسان وبه فائدة الدين والدنيا قراءة كلام الله عز وجل، قراءة القرآن الذي هجره كثير من الناس، فصاروا لا يعرفونه إلا في يوم الجمعة وفي شهر رمضان، لنجدد صلتنا بكتاب الله عز وجل وقراءة كلام الله عز وجل، ثم قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف صار أبناؤنا إن سئلوا ما هي الكتب 6 ربما لا يعرفها أكثر الأبناء، فينبغي أن تكون في البيوت مجالس في قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تكون القراءة في فقه هذا الدين، أن يتعلم الإنسان على أقل الأحوال العلوم الواجبة من أبواب الطهارة والصلاة، وكذلك القراءة في أبواب العقيدة، وأن يقرأ الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كم هجرت اليوم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل صار أبناؤنا وصارت بيئاتنا تعرف اللاعبين والفنانين أكثر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو سئل كثير من الناس عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوهن، وهذا من التقصير العظيم. وينبغي أن يقرأ الإنسان في أبواب الآداب وفي أبواب الأخلاق وفي العلوم النافعة وفي معاني الحياة، وينبغي أن يتجنب الإنسان العلوم الضارة والقراءات الضارة. وينبغي علينا نحن معاشر الآباء أن نحفز الأبناء على القراءة، وأن نوجههم إلى هذه القراءة، وأن نزيد من مستوى القراءة، وأن تكون هناك حوافز تشجيعية لهؤلاء الأبناء حتى يرتفع الإدراك والمخزون الثقافي لدى الأبناء. اليوم نحن نعاني من تعلق الأبناء بالتقنيات، من تعلقهم بالألعاب الإلكترونية، فصاروا بعيدين كل البعد عن القراءة وعن التعلم وعن الاستفادة، فصاروا لا يعرفون إلا هذه التقنيات الحديثة الذي تجعلهم يعيشون الواقع الافتراضي أكثر من الواقع الحالي الحقيقي. فينبغي علينا أن يكون لنا دور في تكوين المكتبة في البيوت وفي تشجيع الأبناء على القراءة، وأن نذكر لهم نماذج من العلماء الأوائل كيف كانوا يقرؤون وكيف كانوا يجدون في هذه القراءة حتى وصلوا المجد وحتى وصلوا الأعالي وحتى وصلوا تلكم الأماكن العالية من الشرف والمجد بسبب هذه القراءة، بسبب هذا التعلم، بسبب هذه الكتابة والحرص على مفردات العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سدد جنودنا البواسل في اليمن، اللهم أيدهم، اللهم احفظهم، اللهم أقر العيون بهم، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.